بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: إن قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقص تعالى على نبيه قصة الملأ من بني إسرائيل وهم الأشراف والرؤساء. وخص الملأ بالذكر لأنهم في العادة هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على ما يرونه، وذلك أنهم أتوا إلى نبي لهم بعد موسى عليه السلام فقالوا له: ابعث لنا ملكا، أي عين لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا عدونا. ولعلهم في ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم كما جرت عادة القبائل أصحاب البيوت، كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيس. فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يرضي الطرفين ويكون تعيينه خاصا لعوائدهم. وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم، كلما مات نبي خلفه نبي آخر. فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة قال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أي لعلكم تطلبون شيئا وهو إذا كتب عليكم لا تقومون به. فعرض عليهم العافية فلم يقبلوها واعتمدوا على عزمهم ونيتهم، فقالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أي شيء يمنعنا من القتال وقد ألجأنا إليه بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ضرارينا، فهذا موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب علينا، فكيف مع أنه فرض علينا وقد حصل ما حصل. ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يقوى توكلهم على ربهم فلما كتب عليهم القتال تولوا فجبنوا عن القتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة وزال ما كانوا عزموا عليه، واستولى على أكثرهم الخور والجبن إلا قليلا منهم، فعصمهم الله وثبتهم وقوى قلوبهم، فالتزموا أمر الله ووطنوا أنفسهم على مقارعة أعدائه فهازوا شرف الدنيا والآخرة. وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا أمر الله، فلهذا قال: والله عليم بالظالمين. وقال لهم
أحسن. نعم، عند هذه الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه الآية يقال فيها ما قيل في الآية التي قبلها، فربنا تبارك وتعالى تحريضا لهذه الأمة على القتال والجهاد، ذكر لهم هذه القصص وهذه الحكايات من نبأ الأمم المتقدمة، كيف أنه لا حذر من قدر. وفي هذه القصص وهذه الحكايات التي هي من علم الغيب العبرة والعظة لكل معتبر وكل متعظ، فيقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ. الملأ هم الأشراف ووجوه الناس والرؤساء وذو الرأي. قال سبحانه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. وتقدم معنا أن إسرائيل هو من؟ هو يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فيقول الله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، متى كانوا؟ من بعد موسى، يعني من بعد موت موسى الذي هو أفضل أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. كانت هذه الحكاية بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام، من بعد موسى. ما الذي جرى؟ إذ قالوا لنبي لهم، اختلف أهل التفسير في تعيين هذا النبي الذي قال له هذا الملأ: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. من هو هذا النبي؟ هل هو يوشع أو هو شمعون أو هو شمويل؟ ذكروا أقوالا لا تستند إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حكايات إسرائيليات. فنقول ما قال الله: إذ قالوا لنبي، الله أعلم من هذا النبي، إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، اجعل لنا ملكا نأتمر بأمره ونطيعه ونقاتل معه أعداءنا. فلا يصبح أمر الناس وهم متفرقون، ولكن لا بد من قائد يقودهم، ولا بد من زعيم ينطوون تحت إمرته ويأتمرون بأمره ويأخذون برأيه. فيقول هؤلاء الملأ: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نقاتل في سبيل الله. وتقدم أيضا معنا أن القتال في سبيل الله يشمل الإخلاص لله عز وجل ويشمل المتابعة للشرع، وقد لخص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم؟ قراءة الجمهور بفتح السين وهي الأفصح، وهناك قراءة أخرى بكسر السين، وهما لغتان لكن الأفصح بفتح السين. قال: هل عسيتم، وقراءة أخرى هل إيش؟ عسيتم، لكن قراءة الجمهور هي الأفصح بفتح السين. قال: هل عسيتم إن كتب، أي فرض عليكم القتال مع هذا الملك، ألا تقاتلوا؟ هذا فيه تنبيه من جهة وتحريض، وفيه تحريض لهم أيضا من جهة أخرى على أن يشحذوا هممهم، وعلى أن يقووا قلوبهم، وعلى أن يقووا أيضا عزيمتهم. يعني يقال: سأمشي معك رحلة إلى الجبل الفلاني، فيقال: لعلك لا تستطيع أن تصعد الجبل. سأمشي معك إلى البحر الفلاني، يقال له: لعلك لا تستطيع أن تخوض هذا البحر. فصاحب الهمة يجمع همته ويعزم عزما أكيدا على أن يفي بما قد خوف منه. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ في إشعار أنكم لعلكم تنكسون على الأعقاب، وأنكم تجبنون، وأنكم لا تفعلون ما عاهدتم عليه. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني يحصل لكم فتور العزيمة والجبن والخور والتراجع. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يقولون: السبب الداعي للقتال موجود، وهو أننا قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، لو لم نخرج من ديارنا وأبنائنا قد يحصل لنا هذا الذي تذكره لنا أن لا نقاتل، لكن وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا هذا شيء عظيم، وهذا من موجبات القتال، كما قال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم، فالإخراج من الديار وسبي الذرية وأخذ الأموال هذه من دواعي القتال. قالوا: ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا من أوطاننا، ها، وقد أخرجنا من ديارنا يعني من أوطاننا وأبنائنا. قال: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما فرض عليهم القتال حصل لهم ما قد خوفهم به نبيهم، وهو أنهم تولوا ويعني ضعفوا وتركوا أمر الله سبحانه وتعالى، تولوا وهربوا إلا قليلا منهم. من هذا القليل؟ هم الذين جاوزوا النهر الذين سيأتي ذكرهم، وهم عدد قليل. تولوا إلا قليلا منهم وهم من وفقهم الله، والله عليم بالظالمين. فهذا يدل على أنه من الظلم أنهم يتركون ما أوجب الله سبحانه وتعالى. فالظلم قد يكون بفعل المحرم وقد يكون بترك الواجب، فهنا تركوا واجبا ومتضمن لفعل محرم، فسماهم الله عز وجل بذلك أو أطلق عليهم بأنهم ظالمون، والله عليم بالظالمين.
فلهذا قال: والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم مجيبا لطلبتهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فكان هذا تعيينا من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك الاعتراض، ولكن أبوا إلى أن يعترضوا، فقالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، أي كيف يكون ملكا وهو دوننا في الشرف والنسب، ونحن أحق بالملك منه، ومع هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من الأموال، وهذا بناء منهم على ظن فاسد، وهو أن الملك ونحوه من الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة المال، ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم مقدمة عليها. فلهذا قال لهم نبيهم: إن الله اصطفاه عليكم فلازمكم الانقياد لذلك، وزاده الله بسطة في العلم والجسم، أي فضله عليكم بالعلم والجسم، أي بقوة الرأي والجسم اللذين بهما تتم أمور الملك، لأنه إذا تم رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب حصل بذلك الكمال، وما تفاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمر. فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي حصل في الملك خرق وقهر مخالفة للمشروع، قوة على غير حكمة، ولو كان عالما بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يفيده الرأي الذي لا ينفضه شيئا. والله واسع الفضل كثير الكرم، لا يخص برحمته وبره العام أحدا عن أحد، ولا شريفا عن وضع، ولكنه مع ذلك عليم بمن يستحق الفضل فيضعه فيه، فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة، ولتبيينه أن أسباب الملك متوفرة فيه، وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده ليس له راد ولا لإحسانه صاد. ثم ذكر لهم نبيهم أيضا آية
أحسن بارك الله. ثم قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أي هم طلبوا ملكا فأجيبوا إلى ذلك. قال لهم نبيهم: إن الله ليس من عندي نفسه، وإنما اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اسمه طالوت. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فاعترضوا أو أنهم سألوا سؤال استرشاد وظاهر أنه اعتراض. قالوا أن يكون له الملك علينا، كيف من أي وجه وبأي حقية يكون له الملك علينا ونحن أحق يعني أولى بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، يعني ليس هو من بيت الملك وليس هو صاحب مال، إن كان من بيت الملك فهو من بيت الملك، وإن كان صاحب مال فيطاع ويتبع ويخضع له لأجل وجاهته بماله، فهو ليس وجيها بأنه من بيت الملك وليس وجيها أيضا لكثرة ماله. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، هذا دل على أن أهل الدنيا يتفاخرون بدنياهم، فالمعظم عندهم هذه الأمور الظاهرة وهي النسب أو بيت الرئاسة أو كثرة الأموال، وهذا كما أشار المصنف رحمه الله تعالى ليس الميزان في دين الله وشرعه. قال إن الله اصطفاه عليكم، من الذي اختاره؟ إنه الله تبارك وتعالى، اصطفاه بمعنى اختاره، فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكما أن الله عز وجل أعلم بالحكمة في اختياره للأنبياء فهكذا أتباع الأنبياء كما نبه العلماء، كما أن الله عز وجل يعلم أين يضع رسالته لحكمة فهكذا العلماء وهكذا أتباع الأنبياء. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، يعني سعة، بسطة بمعنى سعة، بمعنى سعة، وزاده بسطة في العلم والجسم، في العلم كمله الله تبارك وتعالى كما ذكر ابن القيم رحمه الله ظاهرا وباطنا، ذاتا ومعنى، زاده بسطة في العلم، عنده من العلم سواء كان في شؤون الملك وإدارة الملك أو في أمر الحرب أو كان العلم بالله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه، زاده بسطة في العلم والجسم، أعطاه قوة في الجسم، وهذا يدل على أنه كان ضخما وكان كبيرا، والغالب في الضخم الكبير أنه يكون شجاعا، ومنهم من قال زاده بسطة في العلم والجسم، المراد بالجسم هنا الجمال، أنه كان جميلا، أنه كان جميلا، وهنا فائدة أن لفظة الجسم ذكرت في كتاب الله في موضعين، هذا الموضع الأول والموضع الثاني، أين أن لفظ الجسم ذكر في كتاب الله في موضعين. أحسنت ما شاء الله، عجبت وعصبت، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قال وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء، كيف تعترضون؟ والأمر أمره والملك ملكه والعبيد عبيده سبحانه وتعالى، فإذا كان الملك لله عز وجل فهو يؤتيه من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فلا موجب للاعتراض لأن الله هو الذي اختاره واصطفاه، ولأن الملك ملك الله ولأن العبيد عبيد الله، فالله عز وجل له القدرة التامة وله المشيئة التامة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.